بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا أن العقد هو الالتزام والتعهد المربوط إما بالتزام أو قرار آخر أو مربوط بشيء آخر يشده ويؤكده. على هذا الأساس قلنا أن العقود كلها تكون مشتملة على نوع من الالتزام، إما ضمنان أو مطابقتان من أحد الطرفين أو من كلا الطرفين، وبهذا يكون التعريف الفقهي والاصطلاحي للعقد مطابقا مع المعنى اللغوي للعقد. هنا يوجد بحث آخر ينبغي الالتفات إليه، وهو أن الالتزام والتعهد إنما يكون في باب الأفعال، يعني الالتزام بالدقة والتعهد بالدقة متعلقه إنما هو الفعل، الإنسان يلتزم بفعل أو ترك، أما غير الأفعال والتروك الالتزام دقة وحقيقة لا معنى لتعلق الالتزام بها. الالتزام والتعهد يعني إلزام الإنسان نفسه، والإلزام بشيء إنما يكون بالفعل أو الترك. وأما الأمور التي ليست فعلا وتركا من قبيل الملكية مثلا والتمليك، تمليك العين، تمليك المنفعة، هذه الملكيات والإباحات ونحو ذلك من الأحكام من الأمور الاعتبارية، هذه الأمور الاعتبارية لا معنى لتعلق الالتزام بها دقة وحقيقة، وحينئذ لا إشكال أنه في مورد العقود يوجد إنشاء للملكية أو للحقية وتمليك إما للعين أو للمنفعة أو تسليط ونحو ذلك من المنشآت والأمور الاعتبارية التي ينشئها العاقد في العقود. مثلا في البيع ينشئ العاقد تمليك العين بالعوض، في الإجارة ينشئ تمليك المنفعة بالعوض، في الهبة ينشئ تمليك العين مجانا، وهكذا في كل عقد من العقود، في النكاح ينشئ مثلا الزوجية. وهذه الأمور الإنشائية أمور اعتبارية وقرارات، بمعنى أنها أمور توجد بالجعل والإنشاء والاعتبار، لكنها ليست التزاما. قلنا أن الالتزام والتعهد إنما يتعلق بالفعل أو الترك بالدقة. إذن حينما نعرف العقد بأنه التزام أو يعرفه الفقهاء بأنه التزام مربوط بالتزام آخر، هنا كيف نفسر ونفهم حقيقة هذه العقود؟ المنشأ في هذه العقود إنما هو أمور ومعان اعتبارية أخرى غير الالتزام، كالتمليك بعواض أو التمليك مجانا، تمليك العين أو تمليك المنفعة. حينئذ ماذا يقال؟ هل نقول أن العقد بعد أن كان التزاما، هل ما ينشئه العاقد في العقد هل يكون مجرد التمليك أو تمليك العين، تمليك المنفعة أو التسليط ونحو ذلك من الأمور والعناوين الإنشائية الاعتبارية في موارد العقود، أو أنه التزام بالتمليك ينشئ الالتزام بالتمليك، أو ينشئ كلا الأمرين، أم ينشئ التمليك للعين مثلا في باب البيع بالعوض، وفي باب الإيجار ينشئ تمليك المنفعة بالعوض، وفي هبة ينشئ تمليك العين مجانا وهكذا، وأيضا ينشئ الالتزام والتعهد بما مثلا الجري وفق هذا التمليك والوفاء بهذا التمليك. هذا السؤال حينئذ يأتي أن الموجود في باب العقود أي شيء؟ المنشأ في بالإنشاء من قبل العاقد، ماذا ينشئه العاقد؟ هل ينشئ مطلبين أو ينشئ مطلبا واحدا؟ ثم هذا المطلب الواحد هل هو التمليك ونحو ذلك من العناوين الإنشائية التي يقوم بها أو التي تتحقق بالإنشاء، أو أن ما ينشئه بالعاقد إنما هو الالتزام بالتمليك؟ فهنا شقوق ثلاثة لا رابع لها. الشق الأول أن يقال أن المنشأ في باب العقد إنما هو هذه العناوين كتمليك العين أو تمليك المنفعة أو بالعواض أو مجانان، والاحتمال الثاني أن يكون المنشأ هو الالتزام بالتمليك، التعهد بالتمليك، ينشئ تعهده بأن يملك فيلتزم بالتمليك. والاحتمال الثالث أن يكون هناك كلا الأمرين ينشئان من قبل العاقد، هم ينشئ التمليك وهم ينشئ الالتزام بالتمليك. هذه احتمالات ثلاثة. على كل من هذه الاحتمالات ربما يرد وتأتي شبهة وإشكال. إن قلنا بأن المنشأ بالعقد من قبل العاقد إنما هو شيء واحد فقط وهو التمليك، العناوين التي الإنشائية التي تتحقق في العقود كالتمليك بالعوض في البيع، تمليك العين بالعوض في البيع، تمليك المنفعة بالعوض في الإجارة، إن كان هذا فقط هو المنشأ فمجرد إنشاء التمليك ليس التزاما، إذن كيف نقول ويقولون بأن العقد التزام وعهد؟ هذا مجرد اعتبار، الملكية أمر اعتباري يعتبره الإنسان وينشئه، واعتبار شيء لا يستلزم الالتزام حينئذ بعمل، لأننا قلنا بأن الالتزام متعلقه بالدقة دائما هو الفعل أو الترك، والملكية ليس فعلا أو تركا. فإذا كان تمام الشيء الموجود في باب العقد والعقود إنما هو إنشاء تلك العناوين الاعتبارية من التمليك ونحو ذلك، إذن فمن أين جاء الالتزام وكيف يفسرون العقد بأنه التزام؟ فهذا يؤدي إلى أن يكون العقد فارغا عن الالتزام، مجرد اعتبار الملكية، اعتبار مثلا الحقية ونحو ذلك، وهذا محض اعتبار لا أكثر، مجرد إنشاء التمليك ليس التزاما، لأن الالتزام لا بد أن يتعلق بالعمل بالفعل أو بالترك. وإن كان اختير الثاني وهو أن المنشأ من قبل العاقد إنما هو الالتزام بالتمليك، يعني يتعهد العاقد بعقده أن يملك المال للطرف الآخر مثلا، فالمنشأ إنما هو التعهد والالتزام بأن يملكه المال، والذي هذا لعله قريب من تعريف الفقه المدني والقانون المدني للعقد، فإن القانون المدني يفسر الالتزام ويفسر العقد بتفسير ظاهره هو أن ما يكون بحسب الحقيقة منشأ في باب العقود، بل حتى في الأسباب الأخرى للالتزام والمصادر الأخرى للالتزام إنما هو الالتزام بالتمليك، المنشأ الأصلي والأولي إنما هو الالتزام بالتمليك، يلتزم من خلال العقد، ينشئ العاقد أنه متعهد وملتزم بأن يملكه المال. إن اختير هذا التفسير هذا حينئذ نتيجته أن لا يكون هناك تمليك فعلي وإنما مجرد التزام بأن يملك، التمليك فعلا لا يتحقق حينئذ، فسوف يكون العقد فارغا عن إنشاء التمليك للعين مثلا في البيع بالعوض أو للمنفعة بالعوض في الإجارة أو غير ذلك من العناوين، وإنما سوف يكون العاقد قد أنشأ التزامه وتعهده بأن يملكه المال، يعطيه المال. أما الملكية الفعلية للمال غير ثابت، غير حاصلة وغير منشأة من قبل العاقد. وقد جعل بعض الباحثين للقانون المدني والشارحين للقانون المدني قد جعلوا هذا هو الفرق بين المنشأ في العقود في القانون المدني والمنشأ في العقود في القانون الإسلامي. في القانون المدني المنشأ للعقود الالتزام بالتمليك، بينما في القانون الإسلامي وفي الفقه الإسلامي الذي ينشئه العاقد نفس التمليك بالفعل، لا أنه يلتزم بأن يملكه، وإنما بالفعل يملكه ينشئ الملكية. فالملكية منشأ في الفقه الإسلامي من قبل العاقد، بينما ظاهر تعبيرات القانون المدني أن المنشأ إنما هو التزام العاقد بأن يملك، فالذي يثبت من خلال العقد أن هذا تعهد والتزم بأن يملكه، الآن لم يملكه شيئا. ومن هنا أيضا نجد أنه هذا الفرق بين النحوين من الإنشاء له آثار كثيرة في القانون وفي المعاملات. نجد فرقا بين تصور الفقه الإسلامي للدين مثلا وتصور الفقه الغربي الفقه الوضعي والقانون المدني للدين. القانون الوضعي يفهم الدين على أنه التزام من المدين بأن يعطي للدائن كذا مقدار من المال، أما الفقه الإسلامي يرى أن الدين تملك للدائن لمقدار من المال في ذمة المدين. فالدين في القانون الوضعي مجرد التزام للمدين أن يعطي بمقدار ما يطلبه منه للدائن، فليس للدائن ملك في ذمة المدين في القانون الوضعي، وإنما الدائن له حق على المدين، ولهذا يعبرون عنه بالحق الشخصي، يقولون الدين حق شخصي. ومعنى أنه حق شخصي يعني الدائن متعلق حقه شخص المدين، لا يوجد عين وشيء يملكه الدائن، وإنما الدائن له التزام على المدين، يعني للمدين التزام له، فهو حقه ومتعلق حقه شخص المدين ونفس المدين، أما عين من الأعيان الخارجية لا تكون متعلقة لحقه، بخلاف من يملك شيئا فإن الملكية عندهم حق عيني، لكن الدين حق شخصي، لأن الملكية يكون المالك له حق في العين المملوكة، لكن في الدين لا يوجد حق مال يملكه الدائن، وإنما الدائن له حق على المدين، والمدين ملتزم أن يعطي للدائن هذا المقدار من المال. في باب البيع أيضا يجعلون بحسب الحقيقة البيع التزام البائع بأن يعطي المبيع للمشتري، والتزام المشتري بأن يعطي الثمن للبائع، يفسرون المنشأ أيضا بالالتزام الذي هو حق شخصي. ومن هنا يرجعون العقود كلها، المنشأ بالعقود جميعا يرجعونها إلى أن يرجعونه إلى أنه عبارة عن الالتزام بأن يعطي مجانا أو بعواض العين أو المنفعة. فالذي يكون منشأ بالعقد إنما هو الالتزام بأن يدفع، بينما في الفقه الإسلامي ليس هكذا. الفقه الإسلامي لا إشكال في أن العقد ينشئ على الحق العيني بحسب اصطلاحات القانون الوضعي. في الفقه الإسلامي يكون العاقد منشئا للحق العيني، يعني في البيع مثلا ينشئ ملكية المشتري للمبيع بعوض، فهو ينشئ التمليك بالفعل، ولهذا تكون الملكية منشأة من قبل العاقد في البيع، يعني الحق العيني، لأن الملكية حق عيني. وحتى في باب الدين أيضا، في باب الدين الفقه الإسلامي يصور الدين على أساس أن هناك حقا عينيا للدائن في ذمة المدين، بمعنى أنه يقول كما أن هناك أموال خارجية هناك أموال ذمية، يصور مالا في الذمة، ويجعل حقيقة الدين تملك الدائن للمقدار الذي يطلبه، تملكه لمال لدى المدين، لكن هذا المال ليس العين الخارجية، العين الذمية، يصور عينا ذمية. ولهذا من هنا نجد في الفقه الإسلامي يوجد شيء اسمه الأموال الذمية أو وعاء الذمة أو المال الذمي. هذا المال الذمي لماذا تصوره الفقهاء في قبال المال الخارجي في باب الضمان وفي باب الديون مطلق الضمانات؟ لماذا تصوروا شغل الذمة؟ لكي يجعلوا للمالك الدائن أو المضمون له حقا عينيا، أي يجعلوا له شيئا مملوكا. فهناك بحسب الحقيقة تمليك وتملك. قاتر أم متعلق التملك تارة عين خارجية مشخصة، أخرى عين كلية في الخارج كالكل ما يسمى بالكلي في المعين، وثالث عين ذمية، أمر ذمي وهو المال الذي يكون في ذمة هذا المكلف. إذن فالاحتمال الثاني وهو أن يكون المنشأ في المعاملة التعهد والالتزام بأن يملكه المال، بأن يعطيه المبيع. هذا التصور الثاني والاحتمال الثاني غير منسجم مع ما هو المركوز فقهيان وشرعان في باب المعاملات. فإن المركوز في باب المعاملات في الفقه الإسلامي سواء لدى الخاصة أو العامة، في الفقه الإسلامي بشكل عام، أن العاقد ينشئ الملكية، أيضا ينشئ ما يسميه القانون الوضعي بالحق العيني، ينشئ أن المشتري يملك المال، ينشئ ملكيته للمال، لا أنه ينشئ أن التزامه وتعهده بأن يملكه المال. فرق بين إنشاء ملكية المال وبين إنشاء الالتزام بأن يملكه المال. هناك لا تملك بالفعل، المنشأ تعهد العاقد بأن يملكه لكن الآن لم يملكه. ومن هنا يكون إن قلنا أن العقد إنشاء للالتزام بتمليك المال فالمنشأ بالعقد حق شخصي كما يقول القانون الوضعي، وإن قلنا بأن المنشأ بالعقد التمليك والملكية والزوجية، ملكية العين، ملكية المنفعة، بالعواض بلا عواض، هذه خصوصيات موجودة في باب البيوع، إذن فالمنشأ بالعقد حق عيني والحق الشخصي تابع للحق العيني. يعني بعد ذلك أيضا يجب على العاقد أن يدفع المال لذلك، لكن يجب أن يدفع من باب أنه صار ملكا له، وحينما صار ملكا له ومتعلق حقه العيني لا بد من رد مال الغير إليه لا محالة، لا أن المنشأ ابتداء تعهده بأن يدفع له هذا المال، التزامه بأن يدفع إليه ويملكه هذا المال. إذن ففرق بين الأول والثاني. فالتصور الأول إن قلنا بأن المنشأ بالعقد مجرد التمليك مجانا أو بعواض للعين أو للمنفعة، فمن أين حينئذ نأتي بالالتزام؟ وإن قلنا بالثاني وهو أن المنشأ إنما هو الالتزام بالتمليك، فهذا يجعل يبعدنا عن الفقه الإسلامي ويقربنا إلى الفقه الوضعي، ويجعل المنشأ في باب العقود مجرد الالتزام بالتمليك، مثلا في البيع العقود التمليكية، مع أنه لا إشكال في أن المنشأ في باب العقود التمليك الفعلي، بل حتى في الديون وأمثال ذلك التي والضمانات التي يسميها الفقه الوضعي بالحق الشخصي، أيضا الفقه الإسلامي يرجعه إلى حق عيني ويجعل الحق الشخصي أثرا من آثار الحق العيني. هناك أيضا يقول الدائن يملك عينا، ذم يملك مالا، لا أنه الدائن حقه على المدين، بمعنى أنه هناك فقط التزام من المدين أن يعطيه المال، لا، وإنما يملك مالا في ذمة المدين، وهذه هذه العلاقة وهذا الحق حق عيني متعلقه العين والمال. المال تارة خارجي وأخرى في الذمة. إذن فالاحتمال الثاني غير معقول. الاحتمال الثالث بأن يكون العقد مجموع الإنشاءين في الفقه الإسلامي، بأن نقول أن العقد فيه إنشاء التمليك مثلا في البيع والإجارة ونحو ذلك، وفيه إنشاء الالتزام، كلا الأمرين يكون هناك أمران معا موجودان في باب العقود في الفقه الإسلامي، بأن نحلل العقد في الفقه الإسلامي إلى مجموع إنشاءين، إنشاء للتمليك مثلا وإنشاء آخر للالتزام. هذا حينئذ يواجه إشكالا أو استبعادا آخر، وهو أنه يؤدي إلى أن يكون هناك بحسب الحقيقة إنشاءان، كل عقد سوف يكون كأنه عقدان لا عقدا واحدا، فيه إنشاءان، إنشاء للملكية وإنشاء للالتزام، وهذا أيضا مستبعد، بل قد يقال بامتناعه، فإن العقد عقد واحد وإنشاء واحد، الإنشاء الواحد يتحقق به منشآن متباينان، أحد المنشئين أمر اعتباري وضعي وهو الملكية، والمنشأ الآخر أمر من سنخ آخر وهو التعهد والالتزام الذي له نحو من الوجود الواقعي والحقيقي، هذا حينئذ مستبعد أو مستحيل. كيف يمكن أن يكون العقد الذي هو إنشاء واحدا وعقدا واحدا يتحقق به منشآن؟ إذن فالشقوق الثلاثة كأنها كلها فيها محذور لا يمكن المصير إليهما. الشق الأول يؤدي إلى أن لا يكون العقد التزاما أصلا، مجرد الاعتبار لحكم وضعي هي الملكية أو الحقية أو نحو ذلك. الشق الثاني يؤدي إلى أن لا يكون تمليك بالفعل، ولا يكون حق ملكية في المال وحق عيني، وهذا خلاف ما هو مسلم في الفقه الإسلامي على خلاف الفقه الوضعي والقانون المدني الوضعي. والشق الثالث فيه إما استحالة أو استبعاد عرفي، ولا يوجد شق رابع نستطيع أن نحلل به العقد ونقول أن العقد يكون التزاما وفي نفس الوقت يكون فيه تمليكا فعليا. ولعل هناك كلام للمحقق النائيني قدس سره ذكره في بحث الخيارات، ويظهر أنه كان من الأصول والمباني والتحليلات التي يعتمدها كثيرا، لأنه يكررها في المكاسب كثيرا في أبواب متعددة. لعل هذا الكلام الذي سوف ننقله عن المحقق النائيني كان يريد به أن يحل هذه المشكلة. من ناحية يجد أن العقد فيه التزام وفيه تعهد، افتراض أن العقد فارغ عن التعهد خصوصا في العقود العهدية والعقود التمليكية هذا واضح البطلان. من ناحية أخرى لا إشكال في أن المنشأ في باب العقود أمور اعتبارية وأحكام وضعية بالفعل تنشأ كالتمليك، تمليك العين، تمليك المنفعة، إعطاء الحق ونحو ذلك، هذه أيضا لا يمكن إنكارها. العقد ليس التزاما بأن يملك بل تمليكا بالفعل. من هنا من أجل أن يجمع بين الأمرين بين تحليلا للعقد وحلل العقد، قال العقود العهدية تنحل إلى مدلولين وفيها مدلولان إنشائيان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. أما المدلول المطابقي فهو ذاك الأمر الاعتباري الذي يختلف من عقد إلى عقد، كتمليك العين بالعوض في البيع، تمليك المنفعة بالعوض في الإجارة، تمليك العين مجانا في الهبة ونحو ذلك، تسليط على الانتفاع في العارية. ذاك أمر اعتباري وضعي ينشئه العاقد بالدلالة المطابقية، ويقول الأسامي والعناوين المذكورة لتفاصيل كل عقد عقد إنما هو بهذا الاعتبار. فكلما أنشأ واعتبر التمليك بالعوض للعين كان بيعا، سواء كان المنشئ لفظا أو كان المنشئ فعلا، أو كان الإنشاء باللفظ أو بالفعل أو بالكتابة أو بالإشارة، هذا بيع يقول، لأنه أنشأ والبيع عبارة عن التمليك، اسم للتمليك للعين بالعوض، هذا قد أنشأ هذا المضمون وهو ملكية وتمليك المشتري للمبيع بالعوض. الإجارة اسم لتمليك المنفعة بالعوض، فحينما يقول آجرتك ملكه المنفعة، يعني أنشأ ملكيته للمنفعة بالعوض، هذا إجارة. يقول وهذا ليس عقدا، هذا بيع، هذا إجارة، هذا مثلا عارية. ثم يقول هناك مدلول آخر التزامي وراء هذا المدلول، وهو إنشاء العاقد لتعهده والتزامه بما أنشأه أولا، أو في بعض الأوقات يعبر التزامه وتعهده بالوفاء بما أنشأه. بالمدلول الالتزامي ينشئ العاقد بالدلالة الالتزامية، ينشئ التزامه بما أنشأه ووفاءه بذاك الذي أنشأه. هذا الالتزام أيضا يلتزمه للمشتري للمقابل للطرف المقابل، كما يملكه المال ينشئ له التمليك الذي هو الأمر الأول بالمدلول المطابقي، ينشئ بالدلالة الالتزامية العرفية أو العقلائية ينشئ التزامه بالوفاء بما أنشأه أولا وتعهده بأن يفي بذلك، وكأنه يعطي هذا الالتزام أيضا للمقابل، للطرف المقابل، يلتزم له بأن يمشي ويجري حسب ما أنشأه من الملكية، ويفي بالملكية التي اعتبرها وأنشأها وأوجدها. ويقول هذا مدلول التزامي، لأن العقلاء مدلول التزامي عرفي عقلائي، لأن العرف إنما ينشئون تلك الاعتبارات من الملكية للعين أو المنفعة بالعواض أو مجانا، ليس جزافا ينشئونها، ينشئونها من أجل أن يصلون إلى النتيجة العملية المترتبة عليها من الوفاء والأداء والدفع والأخذ ونحو ذلك. فيكون هذا الغرض العقلائي الواضح يكون هو ملاكا وأساسا لتشكل دلالة التزامية عقلائية، دلالة التزامية عرفية، على أن الإنسان العرفي والعقلائي إذا أنشأ أحد هذه العناوين يريد أيضا التزامه، ينشئ أيضا تعهده والتزامه بالوفاء بذاك الذي أنشأ. غاية الأمر يقول أن هذا الدلالة الالتزامية إنما تكون فيما إذا أنشأ بالإنشاء اللفظي أو ما يكون كاللاف، في باب الفعل لا يقبل حينئذ وجود مثل هذه الدلالة الالتزامية. هذا التحليل يذكره وكأنه بهذا التحليل أراد أن يجمع بين الوجدانين الموجودين في باب المعاملات والعقود في الفقه الإسلامي، وجدانية أن المنشأ في هذه العقود هو الحقوق العينية أي الملكية والحقية ونحو ذلك، بالفعل ينشأ بالحق، ووجدانية أن العقد فيه التزام أيضا، فيه التزام وتعهد يقوم به هذا العاقد، جمع بينهما بهذا الترتيب بفرض مدلولين ودلالتين، دلالة مطابقية يكون بها البيع والإجارة والمدلول الأول الإنشاء الأول، ودلالة التزامية يكون بها المدلول الثاني وهو الالتزام والتعهد. ويقول حيثية العقدية إنما تكون بلحاظ المدلول الثاني، العقد يكون عقدا بلحاظ الالتزام، هذا هو الذي يجعله عقدا، لأن هذا هو الذي يجعله عهدا، والعقد عهد كما قلنا، إذا لم يكن هناك عهد فلا عقد، مجرد اعتبار الملكية ليس عقدا، هذا اعتبار، مجرد فرض واعتبار من قبيل أن نعتبر الآن مثلا جبلا من ذهب، أو نعتبر هذا الشيء طاهرا نعتبره نجسا كأي اعتبار للأحكام الوضعية، الاعتبار للأمر الوضعي ليس عقدا، العقد إنما يكون بالعهد والتعهد والالتزام. فالمدلول الالتزامي للعقود هذا المدلول الثاني هو الذي يجعل العقد عقدا، لأنه الذي به تتحقق العهدية والالتزام والتعهد بين الطرفين، والعقدية بهذا الاعتبار. ويقول أوفوا بالعقود أيضا إنما يكون بلحاظ هذه الحيثية وهذا المدلول، بهذا اللحاظ يجب الوفاء بالعقود، لأن هذا هو الذي، هذا الالتزام الذي هو المنشأ بالدلالة الالتزامية هو الذي يكون عقدا بحسب الحقيقة، فيكون مشمولا لدليل أوفو بالعقود. ويرتب على هذا التحليل نتائج عديدة، أهمها ثلاثة. النتيجة الأولى التي يرتبها أنه يقول بأنه يترتب على هذا الذي نقول التمييز والتحليل لحقيقة اللزوم والخيار والجواز، وانقسام اللزوم والجواز إلى قسمين، لزوم حقي ولزوم حكمي، جواز حقي وجواز حكمي. يقول اللزوم، لزوم المعاملة بحسب الحقيقة منشأه هذه الدلالة الالتزامية في العقود، هذه الدلالة الالتزامية إذا كانت، يعني إذا أن العاقد أعطى التزامه بالوفاء للطرف المقابل، إذن نفس هذا الالتزام يجعل حينئذ الوفاء واجبا، يعني يجعل هذا العقد لازما، وهذا اللزوم لزوم أنشأه العاقد، ومن هنا يسميه باللزوم الحقي، أي أمر وحق ينشأ من قبل العاقد. ولهذا يقول هذا اللزوم الحقي يمكن رفعه بأحد نحوين، إما بالإقالة بأن يتراجع الطرفان عن التزامهما، يتفقا على إرجاع التزام كل منهما إلى صاحبه، أليس كل منهما قد التزم بالدلالة الالتزامية للآخر بشيء؟ لو اتفق على أن كل منهما يرجع للآخر التزامه، هذا الذي نسميه بالإقالة والتقايل. ولهذا يقول كلما كان اللزوم حقيا أي إنشائيا يجوز حينئذ فيه التقايل والإقالة، لأن معنى الإقالة إرجاع هذين الالتزامين بعد أن أعطى كل واحد منهما التزامه للآخر، إذا اتفق على الاسترجاع من كلا الطرفين يتحقق هذا. هذا الإقالة في الواقع جواز حقي أيضا، لأنه عبارة عن استرجاع كل واحد منهما واتفاق الطرفين على استرجاع ما التزم به للآخر. والنحو الثاني أن يشترط الخيار، موارد الخيارات التي تكون بالشرط أو شبه الشرط، كموارد تخلف الشرط أو شرط الخيار أو تخلف أو العيب أو الغبن، هذه كلها ترجع إلى خيارات بحسب الحقيقة، روحها إلى خيار الشرط أو شرط الخيار، لأن هذا مرجعه إلى أن هذا يلتزم بالوفاء إذا كان العين صحيحة لا معيبتان، يلتزم بالوفاء إذا لم يكن غبنان، يلتزم بالوفاء إذا لم يرجع البال كما في شرط الخيار برد الثمن. فحينما يرد الثمن حيث أنه من الأول لم يملكه، لم يعطيه التزامه مطلقا بل أعطاه مشروطا، حينما يتحقق الشرط يرتفع موضوع التزامه فيمكنه أن يفسخ. هذا أيضا جواز وخيار حقي في قبال ذاك اللزوم الحقي. وهناك يقول لزوم وجواز حكمي غير مربوط بالعاقدين، ذاك الشارع يحكم به وإلا العاقدان ليس لهما ذلك، من قبيل الخيار في الحيوان 3 أيام، لا يوجد إنشاء من قبل المتعاقدين أن يكون التزامهما بعد 3 أيام، وإنما هذا شيء حكم به الشارع في باب بيع الحيوان فقط. من قبيل اللزوم مثلا اللزوم في النكاح، فإن اللزوم في النكاح ثابت مع الشرط أيضا في أكثر الموارد، لا يجوز أن يكون هناك خيار، لا يثبت خيار للمتعاقدين للزوج أو للزوجة بفسخ عقد النكاح، هذا أيضا لزوم حكمي الشارع حكم به ليس مربوطا بالتزام المتلازم. حتى لو أن العاقد اشترط لنفسه حق الفسخ، الزوج اشترط له حق الفسخ مثلا إلى يوم أو يومين أو 3، ليس له ذلك، هناك الشارع حكم باللزوم. هذا الحق غاية ما يصنع يعطي لصاحبه الجواز الحقي، يبقى الجواز واللزوم الحكمي، يرفع اللزوم الحقي. أما إذا كان هناك لزوم تعبدي شرعي مربوطا بالشارع ليس مربوطا بالعقد، ذاك يكون حينئذ ثابتا. فأول ثمرة رتبها على هذا الالتزام كمدلول التزامي أنه فسر اللزوم والخيار بهذا التفسير والجواز بهذا التفسير، وميز بين اللزوم الحقي والجواز الحقي واللزوم الحكمي والجواز الحكمي. والأثر الثاني الذي رتبه قال على هذا الأساس أيضا نقول بأن المعاطاة ليست لازمة بل جائزة. لماذا؟ يقول لأن المعاطاة عبارة عن فيه إنشاء، لكن إنشاء بالفعل الدال عليه هو فعل الأخذ والعطاء. يقول الفعل غاية ما يمكن أن يدل عليه هو يدل على التمليك، أما الالتزام بأنه يفي بهذا التمليك هذا يناقش يستشكل في صلاحية الفعل، فعل المعاطاة بالخصوص للدلالة عليه. يقول ومجرد التمليك للعين بالعوض، هذا لمال بعوض، هذا ليس عقدا، هذا بيع. البيع كما قلنا هو المدلول المطابقي، إنشاء مبادلة وتمليك العين بالعوض، لكن هذا وحده لا يكفي لأن يكون عقدا، هذا بيع. العقد إنما يتحقق حينما يتحقق المدلول الالتزامي وهو إنشاء التعهد والالتزام، وهذا الإنشاء لا يمكن استفادته من فعل المعاطاة، يحتاج إلى شيء دال أشد من فعل المعاطاة، ولهذا لا يكتفي بالمعاطاة. يعني يناقش مناقشة إثباتية أن المعاطاة ليس فيها دلالة، ليس فيها صلاحية للدلالة على هذا المدلول الالتزامي الثاني، لأن هذا المدلول الالتزامي الثاني باعتباره ليس دلالة التزامية عقلية، دلالة التزامية عرفية عقلائية، فكأن هذه الدلالة الالتزامية العقلائية في باب الإنشاءات المؤكدة بالألفاظ بالإيجاب والقبول تكون موجودة، أما الالتزام الذي هو أخذ وعطاء بهذا الشكل هذا المقدار يناقش في ثبوت الدلالة الالتزامية، وحيث أن الدلالة ليست عقلية حتى يقال دائما كل تمليك يستلزم الالتزام، لا محالة، ندور مدار مقدار الدلالة. والدلالة العرفية والعقلائية يقول في باب الإيجاب والقبول موجود، فإذا لم يكن إيجاب وقبول بل كان مجرد التبادل بين العينين خارجا وأخذ هذا وإعطاء ذاك، هذا لا يكفي إلا أن ينص على ذلك. يقول لو نص المتعاطيان على أنه ينشئان بذلك التمليك حينئذ قد تتحقق مثل هذه الدلالة الالتزامية. ومن هنا لا يرد عليه إشكال بأنه إذا كانت الدلالة الالتزامية موجودة فكلما أنشئ التمليك سواء بلفظ أو بفعل أو بمعاطات لا بد أن يكون الدلالة الالتزامية موجودة، فإن هذه الدلالة الالتزامية ليست دلالة عقلية بل دلالة عرفية. وقال في وجهها وملاكها أن ملاك هذه الدلالة أن العرف لأن هدفهم وأغراضهم ذلك، فتتحقق مثل هذه الدلالة. حينئذ يدعي أن هذه الدلالة العرفية ليست بأكثر من الإنشاءات اللفظية أو ما يكون كالإنشاءات اللفظية. هذا الأثر الثاني الذي رتبه. إذن فالمعاطات كانت جائزة كما قال مشهور القدماء والدعي عليه الإجماع، المعاطات جائز وليس لازما على القاعدة، باعتبار أن المعاطات ليس فيها التزامون، ليس عقدا لكي يشمله عموم وفوب العقود، وإنما بيع تمليك، والتمليك اعتبار الملكية غير الالتزام غير التعهد، والعاقد إنما يكون كما قال بالتعهد والالتزام ووجوب الوفاء بلحاظه واللزوم بلحاظه. والأمر الثالث الذي رتبه هو أنه جميع العقود الإذنية أخرجها عن كونها عقدا كما أشرنا فيما سبق، قال أن العقود الإذنية كلها ليس فيها حيثية الالتزام فليس والتعهد فليست عقودا، إذن ورضا حالها حال المعاطات من حيث أنها ينطبق عليها العناوين الأخرى، لكن عنوان العقد لا ينطبق عليه إذ ليس فيه التزام وتعهد، ومن هنا يكون خروجها عن دليل وفوب العقود خروجا تخصصيا. هذه الثمرات الثلاثة هي أهم الثمرات التي رتبها على هذا التحليل الذي حلله للعقد. فحلل المرزا قدس سره العقد إلى مدلولين إنشائيين، مدلول مطابقي هو إنشاء الملكية للعين أو للمنفعة بالعواض أو مجانا أو أي منشأ آخر من الأمور الاعتبارية والأحكام الوضعية الاعتبارية التي تنشأ في موارد المعاملات، ومدلول التزامي ثاني وهو إنشاء الالتزام والتعهد، أن يلتزم هذا الإنسان بما أنشأه من الملكية، أو قولوا أن يلتزم بالوفاء بما أنشأه والعمل والجاري على طبق ما أنشأه، وهذا هو الذي يكون التزاما ويحقق الالتزام في العقود، وبه يكون العقد عقدا بلحاظ هذا المدلول الالتزامي، يكون العقد عقدا وبهذا اللحاظ أيضا يجب الوفاء به، ومنه ينشأ اللزوم الحقي والجواز الحقي والخيار الحقي والآثار الثلاثة التي رتبها. هذا حاصل تحليل المرزا الذي في الجملة على إجماله يعتبر تحليلا فنيا والتفاتة ذكية من المرزا قدس سره في مقام الجمع بين المرتكزات العقلائية في باب العقود والمعاملات. لكن هناك بعض الملاحظات على صيغة هذا التحليل أو شكل هذا التحليل، بحيث نحن في النتيجة نقبل ونوافق على روح هذا التحليل، لكن نناقش في بعض التفاصيل المربوطة بصياغة هذا التحليل لتطويره وتكميله، والذي لعل مقصود المرزا أيضا لبا هو ذلك الأمر المطور، وإنما المقرر عبر وصاغ العبارة بهذه الصياغة، وسوف يأتي الحديث عن ذلك.